الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس أصول الفقه، وموعدنا اليوم مع المطلب الثالث، الحرام أو المحرم، وما زلنا في الأحكام التكليفية. يقول المصنف رحمه الله، صاحب الوجيز في أصول الفقه الدكتور عبد الكريم زيدان: الحرام، احنا قلنا الأحكام التكليفية كم؟
خمسة.
إيجاب الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، تمام؟ الإباحة، مش الأباحة، بالباء مش بالقاف يا شيخ محمد. الإباحة قلت. طيب، الحرام هو ما طلب الشارع الكف. لا، ازاي يا مولانا؟ الشارع يطلب فعله شيخ علاء. هو الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، تمام؟ فيكون تاركه إيه؟ مأجور، تمام؟ مطيعا، وفاعله آثما عاصيا، سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة الزنا، أم كان ظنيا كالمحرمات بالسنة الأحادية، لأننا قلنا الأدلة نوعين: دليل قطعي ودليل وظني، تمام؟ الدليل القطعي هو القرآن والحديث المتواتر، والدليل الظني هو إيه؟ الحديث الأحاد. وعند الحنفية لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعيا، فإن كان ظنيا سمي عندهم بالمكروه إيه؟ تحريما، يعني لا يأخذون بالتحريم إلا بالدليل القطعي. طيب يا جماعة، المكروه المحرم ده، تمام، يأثم إذا فعله ويعاقب؟ قالوا طب إيش الفرق بينه وبين الحرام؟ فيش فرق. قلنا الحرام هو إيه؟ وما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه إيه؟ مأجورا، مطيعا، وفاعله آثما عاصيا، يستحق العقاب ويستفاد. ويبقى إذن هو الموضوع كله عبارة عن اختلاف في الألفاظ. ويستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على إيه؟ على التحريم بمادته، كلفظ الحرمة أو نفي الحل، عندما قال ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. يبقى هنا ده لفظ واضح صريح، تمام؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبه نفس. وكذلك لا يتوهم أحد أن مال الذمي غير المسلم حلال، لا، برضو محرم، لأن ذكر المسلم في الحديث الشريف لا يدل على هذا الوهم. والحقيقة أن الذمي كالمسلم في لزوم احترامه ماله وعدم أخذه إلا برضا منه، لأن القاعدة إن الذميين لهم ما لنا وعليهم ما علم. وقال علي رضي الله عنه: إنما قبلوا عقد الذمة لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. أو يستفاد التحريم، يبقى إما التحريم يجي بنفس التحريم بصيغة التحريم، أو من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحتم والإلزام، أو من ترتيب العقوبة على الفعل. طالما لو فعل ذلك يبقى يعاقب، يبقى الفعل ده محرم، لأنه لو مش محرم ما عقب عليه. أحسنت يا شيخ مجدي. فمن الأول قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قبل الزور. وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا أمره. ومن الثاني قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فليدوم 80 جلدة. طب يبقى كده رمي المحصنات ده ايه؟ يبقى يا حسن حرام. ليه؟ لأنه ترتب عليه عقوبة. طالما ترتب عليه عقوبة يبقى ايه؟ حرام. وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار. يبقى معنى كده أكل أموال اليتامى الظلم ده ايه؟ حرام، لأنه ترتب عليه عقوبة سواء العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. طيب أقسام الحرام
أو لفظ
الله أو لفظ الله جاي 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 أقسام لا الحرام الثابت من استقراء أحكام الشريعة أن الشارع لم يحرم شيئا إلا لمفسدته الخاصة أو الغالبة. وهذه المفسدة إما أن ترجع إلى ذات الفعل نفسه الفعل المحرم وهذا هو المحرم لذاته أو لعينه، وإما أن ترجع إلى ذات الفعل بل لا ترجع إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به وهذا هو المحرم لغيره. يبقى يخرج من ذلك عندنا أن المحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره عشان سبب آخر، مش عشان الفعل نفسه، لا عشان فعل آخر التصق به. حنبين الآن. فالمحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد التي لا تنفك عنه، زي ايه؟ الذاتية لا تنفك عنه، زي ايه؟ الزنا. الزنا ده فيه ايه؟ مفسدة لذاته. ليه الأصغر؟ ليه؟ لأن تختلط الأنساب، تمام، وتزويج المحارم، تزوج أخته أو بنته أو أمه، ده هذا شيء محرم لذاته. وأكل الميتة وبيعها محرمة لإيه؟ الميتة أكلها محرم لإيه؟ لذاتها، هي نجس ورجس. وبيعها والسرقة محرمة لإيه؟ لذاته. وقتل النفس بغير الحق ونحو ذلك مما حرم إيه؟ لذاته ولعينه، المفسدة التي تعود منه هو. قتل النفس النهاردة يعني قتلت نفس لم يأذن له بقتلها، لماذا؟ تمام. يبقى هذه الحرمة لذاته، تمام. وحكم هذا النوع أنه غير مشروع أصلا ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه، وإذا كان محلا للعقد بطل العقد ولم يترتب عليه أثر شرعي. يعني واحد زنى في امرأة وحملت هذه المرأة ووضعت ثم عقد عليها بعد ذلك، هذا الولد الذي أتى من الزنا لا ينسب إليه،
ينسب
للفراش لأنه أتى منه، يبقى لا يترتب عليه أي أحكام.
لا يرث في أبيه
وبعضه وبناء على ذلك بما أنه لا ينسب لأبيه يبقى
لا يرث لأبيه
ولا يرثه أباه ولا يرثه أبوه، تمام. ويبقى في أحكام كثيرة لأن الفعل ذاته لا ترتب على شيء. فأكل الميت مثلا محظور على المكلف لا يحل له فعله، والسرقة تكون سببا شرعيا لثبوت لا تكون سببا شرعيا لثبوت الملك. يعني انت مش عشان سرقت الحاجة اصبحت ملكك حر التصرف فيها، لا، السرقة لا تكون سببا في ان تمتلك هذا الامر. والزنا لا يصبح سببا شرعيا لثبوت النسب والتوارث. والميتة اذا كانت محلا للعقد يبقى البيع باطل، لو كان بيبيع وبيشتري في حاجة ميتة يبقى العقد نفس أصل العقد باطل، لأن دي ميتة يحرم بيعها وأكلها وغيره. ولم يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع، لأن الأصل أصل العقد باطل لميتة، لكن لو اشتريت حاجة حية لا يحر التصرف فيها، أبيعها أهديها أوزعها أصبحت مالك لها، وأنا المال اللي خدته من بيع هذه الحاجة حلال، أصبح هذا المال أنا إيه حر فيه، أنتفع به أكل أشرب أتصدق أصبح ملك لي، تمام. لكن لو أنا بعت ميتة لا يحل لمن اشترى ميتة أنا أتصرف فيها بسبب هذا الشراء، ولا يحل لمن أخذ المال، لا يحل له هذا المال أصلا، لأن البيع أصله إيه حرام. يبقى إذا كان المحرم محرم لذاته لا يقام به إيه؟ لا يحل المكلف فعل، وإذا فعله لا يقصد، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا إيه تترتب عليه أحكام أخرى، تمام. وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك كان العقد باطلا. إحنا هناك قلنا الزنا إيه حرام، لا ينسب لذاته، لا ينسب به الولد ولا يرثه أبوه ولا يرث أباه، تمام. طيب لو تزوج زواج أهو زواج بعقد وباخر وولي وكله، تزوج أحد المحارم أيضا لا يترتب عليه أحكام، لأن الزواج ده باطل، لأن أصلا أصل الزواج بالمحارم إيه محرم، مش كونه أنه كتب عليها عقد أصبحت إيه تحريمه، من كونه كتب عليها عقد أصبحت مراته، لا لا تحل له، لا يحل أن يطعها، ولا ولو وطعها لا ينسب ولده إليه ولا يرثه، كل الأحكام لأصل العقد باطل، لا يترتب عليه أي سبب من الأسباب، تمام. ولم يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت إيه؟ النسب والتوارث والحقوق بين إيه الطرفين والحل بينهما، بل يعتبر الدخول زنا، تمام. ولكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة، مش كل المحرم لذاته، المحرم لذاته أحيانا إذا اضطر الإنسان إليه يباح له ولكن في حدود ضيقة، زي أكل الميتة، أكل الميتة إيه حرام، لكن لو حيموت يأكل، إن قتل النفس أكبر من أعظم من أكل ميتة. طيب شرب الخمرة محرم ليه؟ لذاته، لكن الإنسان لو اضطر حيموت من عطش وما قدمش غيره يشرب الخمر. طيب نفس الوقت بعض الدكاترة وخاصة الذين لا يوجد عندهم علم الشريعة أو من أهل الكتاب يكتب لك عند التداوي أن تتداوى بالخمر. هل هذا الكلام يبيح لك شرب الخمر؟ لا، لأن الله ما حرم شيء وجعل فيه إيه شفاء، تمام. لأن أحيانا كثيرة يسألك ولك أنا عندي حصوة ورحت للدكتور كتب لي خمرة أو كتب لي بيرة، نقول لها لا تشربها، لأن في أنواع أخرى كثيرة تغني عن البيرة، وما حرم الله شيء وجعل فيه شفاء. وصلت؟ تمام. يبقى ده النوع الأول، يبقى لأن تحريمه كان سببا مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضرورات الخمس. احنا عندنا ضرورات خمس، ايه هي بقى؟ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، دي خمس ضرورات احنا لازم نحافظ عليها، الدين والنفس والعقل والمال والعرض. الشريعات الشرائع الإسلامية كلها نزلت للحفاظ على هذه الخمس، الدين تمام والنفس والعرض والعقل والمال، يبقى دي كم ضرورة؟ خمس ضرورات الكليات الخمس. فهذه الأشياء حرمت لذاتها، مثلا زنا حرم لإيه؟ للحفاظ على ضرورة إيه؟ العرض النسب والنسل، تمام. أكل الميتة لحفاظ على النفس، لأن فيه مفسدة عظيمة على النفس، تمام، وغيرها من الأمور، سرقة وهكذا، تمام. وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، تمام. فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك، والخمر يحل شربها دفاعا لهلاك النفس، لأن حفظ النفس ضروري، فكان لابد من تحصيله بإباحة المحرم. طيب المحرم لغيره، تمام. يبقى عندنا أنواع المحرم كم نوع؟ اثنين، محرم لذاته ومحرم إيه؟ لغيره. المحرم وهو ما كان مشروعا في الأصل، هو في الأصل كان إيه؟ مشروع حلال، إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، أو أن منفعته هي الغالبة، ولكنه اقترن بما اقتضى إيه؟ تحريمه. الصلاة دي مشروعة ولا مش مشروعة؟ مشروعة مش مشروعة؟ مشروعة، أصل من أصول الدين. طيب طيب لو حيصلي في أرض مغصوبة نقول له الصلاة هنا لا تجوز أو حرام، مع التفصيل بين أهل العلم، تمام، مع الخلاف. ليه بقى؟ يبقى هنا لم يحرم هذا، لم تحرم الصلاة كصلاة، تحرم الصلاة كإيه؟ كصلاة، إنما حرمت عندما التصقت بشيء محرم، أو التصق بها شيء محرم، وهو الأرض المغصوبة دي حرام ولا حلال؟ حرام. أو ثوب مغصوب أو مسروق أو ماء مغصوب تضبي، يبقى هي مش محرمة لذاتها، لما التصقت بشيء محرم أصبحت إيه؟ محرمة. والبيع وقت نداء الجمعة، مع الخلاف طبعا اللي فيه، لأن الله يقول يا الذين آمنوا وإذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع، ده أمر. قالوا الأمر هنا على الوجوب ترك البيع، يبقى البيع ساعة صلاة الجمعة إيه؟ محرم عند الأذان، بعد الأذان، من عند الأذان ومن الأذان من التنازل. إذن يبقى هل البيع نفسه حرام؟ أصل البيع إيه؟ وحل الله البيع. طب هنا حرم البيع ليه؟ معنى بتبيع حلال وبتشتري حلال، ليه؟ لأنه التصق بشيء محرم وهو البيع وقت صلاة الجمعة. والنكاح المقصود به تحليل مطلقة ثلاثة لمطلقة، التيس المستعار، واحد طلق امرأته ثلاثة، طبعا عشان يتزوجها مرة أخرى لابد أن تنكح إيه؟ زوجة غيره، يقوم يجيبوا تيس مستعار، يجيبوا واحد يكتبوا له إيه؟ كتابة لمدة ليلة أو ساعة، وبعدين يطلقها، يقوم الثاني يتزوجها. فطبعا هل الزواج الأولاني ده، الزواج الثاني ده زواج شرعي صحيح بعقد ومهر وشهود وكل حاجة، طب ليه بقي هذا الزواج باطل؟ لأنه إيه؟ يريدون به التحايل، يبقى مش لسبب لم يكن هذا الزواج لذات الزواج. ومن الطرائف ذكرها لنا الشيخ عبد العزيز النعيمي في الجامعة الإسلامية في مرحلة الماجستير، ذكر لنا هذه الطرفة وهذه الواقع الحقيقية، تمام. في امرأة في المدينة طلقها زوجها ثلاث مرات، فحبوا يجيبوا لها محلل، مين ما فيش، قالوا لا في فكانوا ساعتها بيبنوا في المآذن بتاعت المسجد النبوي، الكلام ده قبل 50 سنة أو زيادة. ففي عامل جزائري هو من دولة الجزائر بس مقيم في المدينة وشغال، بيشيل الحجارة ويطلع بيها على فين؟ على المآذن، قوة وفحولة تمام. فقالوا نجيب العامل ده نديله ايه؟ بعض الريالات ونغريه ويعقد عليها ليلة وقال له قال عشان اللي بيحلوها لها لازم يخلو بها ليلة، تمام، وكمان يطاها وتاني يوم يطلقها تتزوج بعد العدة بتاعتها، ترجع لزوجها الأولاني يتزوجها من جديد. ففعلا أدوا بعض الريالات وعقدوا له عليها وخلى بها ليلة، فجاءت المرأة في الصباح وقالت أما أنا فلن أطلق من هذا أبدا، وجدته فحلا. وجدته فقالت لا لن أطلق ولن أعود إلى زوجي أو لن أترك هذا وجدته فحلا وجدت عنده ما لم تجده عند الأول. وده موقف حقيقي كان فيه شيء من الطرفة. إذن هذا الزوج اللي هو المحلل هذا الزواج نفسه أصله حلال، لكن لما اقترن بشيء حرمه الشرع حرم، ولكن اتصل به ما جعل فيه نقول تحليل مطلقة ثلاثة المطلقة، والنكاح مع الخطبة على الخطبة، تمام، على خطبة الغير، والطلاق البدعي يعني واحد خاطب واحدة يجي واحد من وراه يروح خاطبها وعاقد عليه، العقد الثاني ده باطل لأنه هو أصلا دي مخطوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، تمام، والطلاق البدعي وفيه مع الخلاف. احنا الان مش احنا الان لا نتكلم في تفاصيل مع الخلاف والطلاق البدعي، مع بعض العلماء يقول بانه يقع وبعضهم يقول لا يقع، وبيوع الاجال او ما يسمى ببيع العينة التي يقصد بها الربا ونحو ذلك مما عرض له التحريم لامر خارج عن ذات الفعل. فليس التحريم لذات الفعل لأن الفعل بنفسه خال من المفسدة والضرر، ولكن اتصل به ما جعل فيه مفسدة وضررة. فالصلاة بذاتها مشروعة فهي واجبة، ولكن لما اتصل بها محرم وهو الغصب جاء النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. والبيع بذاته مباح، ولكن وقوعه وقت النداء للجمعة جعل فيه مفسدة التعويق عن السعي إلى أداء فريضة الجمعة فجاء النهي عنه. والنكاح بذاته مشروع فهو مباح أو مندوب، ولكن وقوعه مع الخطبة على خطبة الغير جعل فيه مفسدة، مفسدة إزاء الغير والبغضاء والشحناء واللي هيجي من وراها وما ينتج عنه من عداوة وبغضاء، فنهى الشارع. وشوف يعني والنكاح لغرض التحليل فيه مفسدة التلاعب بالأسباب الشرعية واستعمالها في غير ما وضعت له فكان منهيا عنه لهذا السبب. البيع والشراء في المسجد حرام، فكان في درس وفي طالب وفي واحد قاعد قدام المسجد بيبيع سواكاته بتاعه، فطالب داخل المسجد دي قصة حقيقية وراسه يده برا المسجد فبيبيع ويشتري، فالشيخ قال له لطالبه يا فلان البيع داخل المسجد حرام، قال له عم الشيخ يدي برا، يدي برا تحايل، زي برضو أصحاب السبت لما نهوا عن الصيد، لما حرموا على أنفسهم من الصيد يوم السبت عملوا حفروا الحفر للسمك يوم السبت عشان يسقط فيها وما يعرفش يطلع تاني، ويطلعوها يوم يوم الاحد، يبقى ده تحايل على هذه الاسباب حرمت. تعالى مثلا في موضوع الزواج، الرجل اذا عقد على امرأة واللي هي كبيرة عندها 35-40 سنة ومعها بنت، ثم طلق هذه المرأة ولم يدخل بها، تمام، يجوز له أن يتزوج ابنتها، تمام. طيب لو عقد على، لكن لو بنى بهذه المرأة لا يجوز له أن يتزوج ابنتها. طيب لو عقد على البنت ولم يدخل بها لا تجوز له أمها، لا تجوز له أمها إذا دخل بالبنت، إذا دخل بالمرأة تحرم عليه البنت، وإن عقد عليه ولم يدخل بها لا تحرم عليه البنت، وإذا عقد على البنت ولم يدخل بها وطلقها لا تجوز له الأم. فانظر إلى حكمة الشريعة في ذلك، إيه الحكمة من ذلك، إيه العلة من ذلك؟ لأنه إذا كان عاقدا على الأم وطلق الأم وأخذ البنت، الأم هتقول لك ما راحش بعيد، أنا وبنتي واحد. ودائما الأب لا يحب أن يكون أحدا أفضل منه حتى لو كان أبوه إلا مين، ابنه. والأم لا تحب أن يكون أحدا أفضل منها إلا مين، ابنها أو بنتها، تمام. ولكن لو الكلام العكس بقى عقد على البنت لماذا ولم يدخل بها لماذا تحرم عليه؟ لأنه سوف تكون البنت عندها حقدا وغلا على أمها، وهذا سببا لقطيعة الرحم أو لعقوق البنت لأمها، فحرم الشارع هذا وترك هذا. شوف يعني إذن الشارع حتى المشاعر والروابط والأشياء الأسرية حافظ عليها الإسلام، فلا تجد شريعة أعظم ولا أجمل ولا أكمل من شريعة الإسلام. وحكم هذا النوع من المحرم يقوم على أساس نظرتنا إليه، اللي هو النوع الثاني المحرم لغيره. فالمحرم لغيره مشروع من جهة أصله وذاته، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم. فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به، فقال مثلا إنه يصلح سببا شرعيا وتترتب عليه أثره، وإن كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به، ولهذا يلحق فاعله الاسم من هذه الجهة ولا من جهة اتيانه الفعل نفسه. زي مثلا يقول لك اللي صلى في أرض مغصوبة، يقول لك الصلاة صحيحة ولا يعيد الصلاة لكنه آثم. ليه انفكاك الجهة؟ فهو فصل دي عن دي،
لا يطالب بالفعل بعد
سقط عنه الفرض، ولا يطالب بأداء مرة أخرى، لكنه يأثم لأنه صلى في أرض مغصوبة، ففصلوا أصل الفعل عما التصق به في الحكم، وجعلوا لهذا حكم ولهذا حكم آخر. وعلى هذا النظر تكون الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مجزئة، وتبرأ ذمة المكلف منها، لا يطالب مرة أخرى، وهو آثم بالغصب. والبيع وقت النداء صحيح مع الإثم لإيقاع في هذا الوقت، وهكذا. ومن الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصف، قال بفساد الفعل. بعضهم قال لك لا، إذا كان الأرض مغصوبة ويحرم الصلاة فيها، إذا لو صلى فالصلاة باطلة ويجب عليها إعادة الصلاة. ده النوع الثاني من العلماء الذي غلب ما اتصل به عن أصل الفعل، ما اتصل بالفعل عن أصل، وعدم ترتيب أثره الشرعي عليه ولحوق الإثم بفاعله، لأن جهة الفساد في نظرهم لا تبقى أثرا، لا تبقي أثرا لمشروعيته أصلا الأرض مغصوبة، فكيف تجوز الصلاة فيها؟ إذا كانت لا تجوز الصلاة فيها، إذا لو قام بالصلاة فيها لا تصح. وده النوع اللي هو غلب الفساد اللي فيما اتصل به. وعلى هذا قال هذا الفريق من الفقهاء ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة والنكاح المقصود به التحليل والطلاق البدعي ونحو ذلك. وسوف يكون هناك زيادة من الإيضاح في مسألة الصحة والفساد. إذن قلنا درس اليوم اللي هو المحرم والحرام، قلنا الحرام هو بقى والمحرم هو هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما عاصيا. وينقسم المحرم إلى قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته هو المحرم لذات الفعل نفسه، والمحرم لذاته لغيره هو أصل الفعل حلال ولكن حرم عندما التصق به شيء محرم أو أمر محرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن نلتقي بعد رمضان 1438، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.